أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. كان كلامنا في مقولتي أن يفعل وأن ينفعل، وقلنا هما مقولتان عرضيتان تختلفان عن الحركة وتختلفان عن سائر المقولات الأخرى. فمقولة أن يفعل معناها المؤثرية بالتعريف الذي شرحناه تفصيلا، وأن ينفعل معناها التأثر أو المتأثرية على تفاصيل شرحناها سابقا. أشكل الفقر الرازي على ذلك بأن الإيمان بوجودهما مستحيل. لماذا؟ لأنه يلزم منه المحال، لأنهما عرضان، فإذا آمنا بوجودهما فوجود العرض منحاز عن وجود موضوعه، فهذه المؤثرية في النار منحازة، يعني موجودة بوجود منحاز عن وجود النار، وجود آخر عن وجود النار، فتحتاج إلى علة لهذه المؤثرية. وإذا كان تحتاج إلى علة، التأثير يحتاج إلى علة، وعلة التأثير أيضا لا بد أن تحمل خصوصية التأثير لكي توجد التأثير. فننقل الكلام إلى ذلك التأثير السابق شرحناه في الدرس السابق، فيلزم منه التسلسل. وهكذا في جانب المؤثرية أيضا يلزم منه التسلسل على شرح تقدم في الدرس السابق. المهم الجواب، وصلنا إلى الجواب. الجواب نقطة الضعف في هذا الإشكال هي إن المستشكل تصور أن القول بوجود العرض أو مقولة أن يفعل وأن ينفعل هو وجود زائد على وجود الموضوع، ولهذا قال يحتاج إلى علة فيلزم التسلسل على البيان الذي ذكرناه. ولكن الصحيح أن وجود العراض ليس وجودا منحازا عن موضوعه، وإنما يوجد بوجود منشأ انتزاعه، فيوجدان بوجود واحد، أم وجود واحد بسيط وليس مركبا، فلا يوجد هناك وجود زائد منحاز للعراض حتى نبحث له عن علة، وإذا أثبتنا له علة لزم التسلسل. فأصل الإشكال مبني على تصور خاطئ، وهو أن العراض له وجود زائد على المعروض، لكن الصحيح على رأينا أن العرض ليس له وجود زائد، وإنما الموضوع والعرض يوجدان بوجود واحد، يعني إيجاد الموضوع هو وجود للعرض وليس وجودا زائدا عليه. قال فيدفعه، وأما الإشكال فيدفعه أنه الإشكال إنما يتم فيما إذا كان الأثر الثبوتي المفروض. المفروض إذا كان شنو هذا الأثر الثبوتي؟ كان موجودا بوجود منحاز غير وجود موضوعه، وإذا كان موجودا بوجود منحاز فش يحتاج له؟ علة، وتلك العلة لابد أن يكون فيها تأثير، والتأثير يحتاج إلى علة، وهكذا. موجودا بوجود منحاز يحتاج إلى تأثير منحاز جديد يخصه فيلزم التسلسل. لكن هذا تصور خاطئ. أما لو كان ثابتا بثبوت أمر آخر، يعني بنفسي وعيني ثبوت معروضه، الأمر الآخر هنا المعروض، أما لو كان ثابتا بثبوت أمر آخر وهو المعروض، أي لا يحتاج إلى وجود مستقل وعلة مستقلة، فهو مجعول بعين الجعل المتعلق بمتبوعه وليس جعلا مستقلا به، يعني جعله تبعي لو أصلي جعل تبعي. والتأثير والتأثر، التأثير في مقولة أن يفعل، والتأثر في مقولة أن ينفعل. والتأثير والتأثر التدريجيان موجودان بعين إيجاد الكيف، اللي هو شنو يا أخي؟ في حسب المثال الحرارة مثلا، إيجاد الحرارة هو بعينه إيجاد للتأثير وإيجاد للتأثر وليس أمرا زائدا عليه، كالسواد اللي هو الكيف في المسود، هذا جانب التأثير، والمتسود هذا جانب التأثر. فالمسود والمتسود يعني جانب التأثير والتأثر، هذان الأمران التأثير والتأثر لم يوجدا ويجعلا بوجود زائد على وجود أصل السواد وهو الكيف، وإنما يوجدان بوجوده. إذن لا تعددية في الوجود، فلا نحتاج إلى علة جديدة ليلزم التسلسل. فرددنا الإشكال، وإذا رددنا إشكال الفخر الرازي هذا لا يكفي لإثبات وجود هذين الأمرين في الخارج. الجواب دليلنا على وجودهما في الخارج شنو؟ لا دليل على الوجود في الخارج أصدق وأوضح من صدق المفهوم على أمر خارجي في قضية خارجية. إذا صدق على أمر خارجي في قضية خارجية هذا دليل على أنه موجود خارجا، ولا دليل على وجود الشيء أقوى من صدق مفهوم ذلك الشيء على عين خارجي في قضية خارجية. والتأثير والتأثر أو أن يفعل أن ينفعل يصدقان على الأشياء الخارجية. نقول النار مؤثرة، الماء متأثر، صدقه على القضية الخارجية والموضوع الخارجي دليل على وجوده. سؤال، أن يفعل وأن ينفعل مقولتان، والمقولتان وجود أم ما هي المقولة؟ ما هي؟ فإحنا شريد نثبت وجود الماهية خارجة، نقول لا دليل على وجود الشيء، إحنا كلامنا نريد نثبت وجود أن يفعل وأن ينفعل خارجا، يقول لا دليل أقوى من صدقه على الخارج، فمقولة أن يفعل وأن ينفعل موجودة في الخارج، فهذا يناسب أصالة الوجود لو أصالة الماهية، هذا يتناسب مع أصالة الماهية. ولهذا إذا نريد نعبر بتعبير آخر يتناسب مع أصالة الوجود شو نقول؟ نقول الموجودات الخارجية على ثلاثة أقسام، بعضها ينتزع منه مفهوم الوجود ومفهوم المؤثر، وبعضها شو ينتزع منه؟ مفهوم الوجود ومفهوم المتأثر، وبعضها ننتزع منه فقط وفقط مفهوم الوجود. إذن منشأ الانتزاع ما هو؟ هو الوجودات الخارجية، فمرة ننتزع منها مفهوم تأثر مرة ننتزع منها مفهوم مؤثر ومرة لا هذا ولا ذا. فإن انتزعنا مفهوم المؤثر صدقت مقولة أن يفعل، وإن انتزعنا مفهوم المتأثر صدقت مقولة أن ينفعل، وإلا لا هذا ولا ذا. هذا تمام الكلام بحمد الله ومنته في المرحلة السادسة. أما المرحلة السابعة في الواحد والكثير، وفيها تسعة فصول مع خاتمة. الفصل الأول نتعرض فيه إلى أمرين. الأمر الأول إن الوجود الخارجي ينقسم إلى الواحد والكثير، منه ما هو واحد ومنه ما هو كثير. الأمر الثاني تعريف حقيقة الواحد والكثير، بيان المراد من الواحد ومن الكثير. أما الأمر الأول فنقول إن انقسام الموجود الخارجي إلى واحد وكثير أمر بديهي وجداني ضروري لا ريب فيه، ولهذا لا يحتاج إلى دليل، لأننا نلاحظ في الخارج بالوجدان وجود الكثرة، والكثرة متكونة من آحاد، فإذا كانت الكثرة موجودة فالآحاد موجودة، فالواحد موجود كما أن الكثرة موجودة. ومن هنا يفهم إن موضوع كلامنا في هذه المقولة هو الواحد العددي الذي يحصل من تراكمه الكثرة، ولهذا نقول الكثرة الخارجية تتكون من آحاد، إذن يوجد لدينا واحد ويوجد لدينا كثير. هذا أمر واضح بديهي وجداني لا نقاش فيه، لذلك لا نقيم عليه دليلا. أما الأمر الثاني، ما هو تعريف الواحد والكثير؟ الجواب الواحد والكثير شأنهما شأن المفاهيم والمعقولات الفلسفية التي ليس لها تعريف حقيقي لا بالحد ولا بالرسم، كما في مفهوم الإيجاب والإمكان أو الوجوب والإمكان. مفهوم الوجوب والإمكان قلنا شنو؟ مفهومان ضروريان منتقشان في النفس، ولا يمكن تعريفهما تعريفا حقيقيا. هكذا الواحد والكثير مفهومان معنيان واضحان منتقشان في النفس، فلا يمكن تعريفهما تعريفا حقيقيا. وكل ما ذكر من تعاريف إنما هي تعاريف شرح الاسم بيان أو إبدال اللفظ بلفظ أوضح منه، يعني المعنى واضح لدي لكن هذا اللفظ دلالته على المعنى عندي شنو؟ غير واضحة، فأبدله بلفظ آخر أو يبدل لي بلفظ آخر. مثلا الحيوان المفترس صورته عندي واضحة، لكن أنا ما أدري أن لفظة غضنفر موضوع لهذا الحيوان المفترس، فتقول الغضنفر هو الأسد، إبدال لفظ مكان لفظ آخر لا يزيدني أي شيء في المعنى، المعنى موجود ومرتكز ومنتقش في الناس، تعريف لفظي. ولهذا كل ما ذكر من تعريف للواحد والكثير يشكل عليه بإشكالين. الإشكال الأول أنه دوري، يعني في تعريف الواحد أخذنا الكثرة، وفي تعريف الكثير أخذنا الوحدة، فكل من التعريفين يعتمد ويتوقف على الآخر، وهذا دور. فالمراد من الدور هنا إن تعريف الواحد يتوقف على تعريف الكثير، وتعريف الكثير يتوقف على تعريف الواحد. هذا إشكال. الإشكال الثاني، إن تعريف الواحد أخذ فيه لفظ الواحد فأخذ فيه نفسه، وتعريف الكثير أخذ فيه لفظ الكثير فهو تعريف بنفسه. فإذن يرد عليه إشكالان: أولا دور، ثانيا تعريف لشيء بنفسه. مطلب ما في شيء نقرأ. قال: المرحلة السابعة في الواحد والكثير، وفيها تسعة فصول. الفصل الأول في أن مفهوم الوحدة والكثرة بديهي غني عن التعريف. هذا العنوان ليس من المصنف، ولذلك هو ناظر إلى الأمر الثاني فقط وليس ناظرا إلى الأمر الأول. قال: الأمر الأول ينقسم الموجود إلى الواحد والكثير، فكل موجود إما واحد وإما كثير. وهذا أن تكمل: وهذا أمر ثابت بالبداهة والوجدان، ولا يحتاج إلى دليل وبرهان. الأمر الثاني ما هو تعريفهما؟ والحق أن الوحدة والكثرة من المفاهيم العامة الضرورية التصور، يعني ثابتة ومنتقشة في النفس انتقاشا ضروريا لا حاجة فيه إلى تعريف وبيان وغير ذلك. المستغنية عن التعريف، يعني من المفاهيم الضرورية التصور المستغنية عن التعريف كالوجوب والإمكان وسائر المفاهيم الفلسفية كالعلة والمعلول وغيرها من المفاهيم الأخرى. ولذا لأنها ليس لها تعريف حقيقي، كان ما عرفوهما به من التعريف لا يخلو أولا من دور، والدور قلنا في نفس التعريف لو بين التعريفين، بين التعريفين. هذا أولا. ثانيا وتعريف الشيء بنفسه، هذا الإشكال شنو؟ الثاني في نفس التعريف على حدة. يضرب أمثلة، يقول: كتعريف الواحد بأنه الذي لا ينقسم من الجهة التي يقال إنه واحد. هذا تعريف لفظي. شنو الإشكال البي؟ ففيه أولا أخذ الانقسام. هو قال لا ينقسم، زين الانقسام شنو معنى؟ لا نستطيع أن نعرف عدم الانقسام إلا إذا عرفنا الانقسام، والذي ينقسم هو الكثير. فأخذنا في تعريف الواحد الكثير، فتوقف تعريف الواحد على الكثير، وبعد قليل سنقول تعريف الكثير أخذ فيه الواحد، فلزم الدور. ففيه أخذ الانقسام الذي هو الكثرة في تعريف الواحد، وبعد ذلك سيؤخذ الواحد في تعريف الكثرة، فيلزم الدور. ثانيا مضافة إلى كونه تعريفا للواحد بالواحد. طبعا هو ما عرف الواحد بالواحد، وإنما شنو قال؟ الواحد الذي لا ينقسم من الجهة التي يقال إنه واحد، يعني ذكر الواحد في التعريف. فنسأل ما هو الواحد في التعريف؟ احنا نريد نعرف الواحد وذكرنا الواحد في التعريف، وهذا خطأ. زين، ثم تعريف الكثير بأنه المجتمع من الوحدات. إذا عندنا مجتمع من الوحدات هذا الكثير، فهذا شنو يرد عليه؟ أولا المجتمع ما هو المجتمع؟ هو الكثير، الكثير نفسه. فأخذنا تعريف الكثير، فأخذنا لفظ الكثير في تعريف الكثير من الوحدات. وحدات يعني شنو؟ واحد، يعني أخذنا في تعريف الكثير الواحد. فبكونه مجتمع هذا أخذ فيه نفسه، ومن الوحدات هذا يعني الدور. وفيه أخذ الوحدة في تعريف الكثير، وقد كانت مأخوذة كانت الكثرة مأخوذة في حد الواحد وهو الدور، مضافا إلى كونه تعريفا للكثير بالمجتمع، والمجتمع ما هو؟ وهو الكثير بعينه، فيكون توقف الشيء على نفسه. فهنا الدور إشكال، وتوقف الشيء على نفسه إشكال آخر، لا تجمعونهن في إشكال واحد، لأن الدور ينظر فيه إلى التعريفين، أما إشكال تعريف الشيء بنفسه ففي كل تعريف على حدة. فالحق أن تعريفهما بما عرف به تعريف لفظي غير حقيقي. شنو فائدته؟ يقول يراد به، يعني بهذا التعريف، التنبيه على معناهما، يعني الواحد والكثير، وتمييز معناهما من بين المعاني المخزونة عند الناس. إذن هو منتقش وين؟ في الناس، هذا اللفظ يوصل إليه ويميزه عن غيره. زين، فما هو التعريف اللفظي؟ يقول فالواحد هو الذي لا ينقسم من حيث إنه لا ينقسم. فعندنا شنو التعريف؟ يتكون من جزئين، الجزء الأول لا ينقسم، الجزء الثاني من حيث أنه لا ينقسم، مو مطلقا. الواحد مو لا ينقسم مطلقا، وإنما الواحد هو الذي لا ينقسم، لكن من حيثية، حيثية عدم الانقسام. يعني شنو؟ يعني الواحد أحيانا قد يوجد لدينا واحد، لكن فيه جهتان، جهة لا ينقسم بلحاظها وجهة ينقسم بلحاظها، فيسمى واحدا من أجهة من الجهة التي لا ينقسم بلحاظها، لا الجهة التي ينقسم. وهذا إنما يكون في الواحد الذي معروضه قابل للقسم. حينما نقول هذا خط واحد، هذا خط واحد، هنا عندنا وحدة واحد، لكن معروضة ما هو؟ الخط. زين، الخط قابل للانقسام أو غير قابل؟ الخط قابل للانقسام. نقول هذا خط واحد مع أن الخط قابل للانقسام. إذن شلون سمينا واحد؟ نقول وحدته بما هو واحد غير قابل للانقسام. نقول هذا خط في قبال خط ثاني، في قبال خط ثالث، هذا نفس الخط، نفس الخط وإن كان قابلا للانقسام. يعني المعروض قابل للانقسام، لكن العارض وهو الوصف بالوحدة غير قابل للانقسام، فيصدق عليه تعريف الواحد لا يقبل الانقسام، لكن لا من جهة المعروض، وإنما من جهة أنه لا ينقسم، يعني من جهة العرض لا من جهة المعروض. بعبارة أخرى، هذه الحيثية التي أضيفت إلى التعريف فائدتها إدخال بعض مصاديق الواحد التي فيها حيثية انقسام من جهة المعروض. فهذه الأنواع والأفراد والمصاديق من الواحد التي فيها حيثية انقسام من جهة المعروض داخلة في التعريف أو غير داخلة؟ إذا قلنا أن الواحد هو الذي لا ينقسم وسكتنا، فهذا الواحد ينقسم ولا ينقسم؟ ينقسم من جهة معروضه فيخرج من التعريف. إذن كيف ندخله في التعريف؟ نقول الواحد هو الذي لا ينقسم من حيث أنه واحد، وإن كان قابلا للانقسام من جهة معروضه الخارجي وهو الخط أو الصف أو الحجم. فإن كان من حيث لا ينقسم ومن حيث ينقسم فيدخل في التعريف لأننا نلحظه من جهة عدم انقسامه لا من جهة معروضه وقابليته للانقسام. نقرأ عبارة المصنف: فالواحد هو الذي لا ينقسم من حيث إنه لا ينقسم، والتقييد بالحيثية يعني من حيث أنه لا ينقسم ليندرج فيه الواحد غير الحقيقي الذي ينقسم من بعض الوجوه. من أي جهة ينقسم؟ من جهة معروضه، من جهة مثلنا له بالخط، قلنا هذا خط واحد، فمن جهة كونه واحدا لا يقبل الانقسام، لكن من جهة معروضه وهو الخط ينقسم أو لا ينقسم الخط؟ بعبارة أخرى من جهة الوصف لا ينقسم، لكن من جهة الموصوف ينقسم. لكن عبارة المصنف قال ليندرج في تعريف الواحد الواحد غير الحقيقي، يعني احنا جبنا هذا القيد حتى ندخل الواحد غير الحقيقي. قد واحد يقول شلون يعني احنا نريد نطرد الواحد غير الحقيقي لو ندخل الواحد غير الحقيقي؟ بعبارة اخرى ان اهتمامنا في الفلسفة بالواحد الحقيقي لو الواحد غير الحقيقي؟ بالواحد الحقيقي. فليش احنا مهتمين بإدخال الواحد غير الحقيقي في التعريف حتى نجيب قيد لإدخال الواحد غير الحقيقي؟ الجواب المصنف هنا لا يريد أن يقول نريد أن ندخل تعريف الغير الحقيقي أو نريد أن ندخل غير الحقيقي في تعريف الحقيقي، لا، وإنما مراد المصنف إدخال بعض أفراد الواحد الحقيقي الذي فيه جهة انقسام من جانب المعروض لا من جانب العرض. ولتوضيح ذلك نقول المصنف يريد أن يدخل الواحد بالمعنى الأعم في تعريف الواحد، والواحد بالمعنى الأعم هو الواحد الذي يتصف بالوحدة من غير واسطة في العروض. واحد يتصف بالوحدة لذاته ولا يحتاج إلى واسطة في عروض الوحدة عليه، هذا نسميه واحد بالمعنى الأعم. ليش واحد بالمعنى الأعم؟ لأنه يشمل فردين، يشمل الفرد الذي ليس فيه جهة انقسام لا بنفسه ولا من جهة معروضه، ويشمل الواحد الذي وإن كان لا يقبل الانقسام لذاته لكن فيه جهة انقسام من جهة معروضه كما في الخط والسطح. فهذان الفردان كلاهما نطلق عليهما الواحد بالمعنى الأعم. واضح هذا؟ الواحد بالمعنى الأعم ما هو؟ هو الذي يتصف بالوحدة لذاته ولا يحتاج إلى واسطة في العروض، يعني عروض الوحدة له، سواء كان لا ينقسم لا من جهة الذات ولا من جهة المعروض أو كان فيه جهة انقسام ولكن من جهة المعروض لا من جهة العرض نفسه. كلاهما يسمى الواحد بالمعنى الأعم. هذا الواحد بالمعنى الأعم نريد أن ندخله في التعريف. فإذا قلنا في التعريف الواحد هو الذي لا ينقسم وسكتنا، لشمل المصداق الأول فقط اللي هو شنو؟ الذي ليس فيه جهة انقسام، بينما نحن نريد أن نشمل المصداقين، حتى الواحد الذي فيه جهة انقسام من جهة المعروض، فكلاهما واحد بالمعنى الأعم وندخلهما بالتعريف. فجئنا بهذا القيد من حيث أنه لا ينقسم، نقول الفرد الثاني وإن كان ينقسم من جهة المعروض لكن ندخله في تعريف الواحد من يا حيث؟ من حيث العارض نفسه، فهو لا ينقسم وإن كان معروضه قابل للانقسام، فنقول من حيث أنه لا ينقسم لا من حيث أنه ينقسم اللي هو المعروض. زين، هذا اللي معروضه ينقسم سميناه واحد بالمعنى الأعم. زين، هل هو واحد حقيقي بالمعنى الأخص؟ الواحد الحقيقي بالمعنى الأخص يختص بالمصداق الأول اللي هو شنو المصداق الأول؟ لا يقبل الانقسام حتى من جهة المعروض، بينما هذا يقبل الانقسام من جهة المعروض، وهو حقيقي بالمعنى الأخص أو ليس حقيقيا بالمعنى الأخص؟ ليس حقيقيا، لكنه واحد حقيقي بالمعنى الأعم. فش راح تصير العبارة مات المصنف شوي دقيق؟ شو راح تصير العبارة؟ والتقييد بالحيثية ليندرج في تعريف الواحد الواحد غير الحقيقي. يا واحد غير حقيقي، لا، الواحد بالمعنى العام واحد حقيقي. ليش نعبر عنه غير حقيقي؟ مقصودنا شنو؟ ليس واحدا بالمعنى الأخص، نريد أن ندرج في التعريف المصداق الثاني الذي هو واحد بالمعنى العام وإن كان غير حقيقي بالمعنى الأخص. تعريفنا للأعام، فندخل فيه المصداق الثاني الذي هو حقيقي بالمعنى الأخص أو ليس حقيقيا؟ ليس حقيقيا بالمعنى الأخص، ولهذا نريد أن ندخل في التعريف الواحد غير الحقيقي، أي الواحد الذي لا يصدق عليه واحد بالمعنى الأخص وإن كان يصدق عليه الواحد بالمعنى الأعم. وبما أن تعريفنا للواحد بالمعنى الأعم فنريد أن ندخل الأغيار، لو نريد أن ندخل الأخيار، نريد أن ندخل الأخيار، يعني لو كان تعريفنا للواحد بالمعنى الأخاص لكان المصداق الثاني الذي يقبل الانقسام من جهة المعروف لكان خارجا عن التعريف لو داخل في التعريف، لا بد من إخراجه لأنه ليس واحدا بالمعنى الأخاص. ولكن باعتبار أن تعريفنا للواحد بالمعنى الأعام فنريد أن ندخل في التعريف كلا المصداقين، يا مصداقين الواحد الحقيقي والواحد غير الحقيقي، يا حقيقي ويا غير حقيقي بالمعنى الأخص، فندخل في تعريف الأعام الواحد الحقيقي بالمعنى الأخص والواحد غير الحقيقي بالمعنى الأخص. يعني ندخل ما يقبل الانقسام بلحاظ الموضوع وما لا يقبل الانقسام بلحاظ الموضوع، ولكن دائما نلحظ جهة عدم الانقسام ولا نلحظ جهة الانقسام، ليندرج فيه الواحد غير الحقيقي. فعبارة المصنف سليمة، مو يجي واحد يشكي يقول شنو الدخل غير الحقيقي في تعريف الواحد؟ إن شاء الله وفقت لتوضيح المراد. زين، ليندرج فيه الواحد غير الحقيقي الذي ينقسم من بعض الوجوه، يعني يا وجوه من جهة المعروف. زين، هذا واحد حقيقي لو غير حقيقي؟ حقيقي بالمعنى الأعام وليس حقيقيا بالمعنى الأخص. وبما أننا نريد أن نعرف بالمعنى الأعام، فإذا شنو؟ ندخل بالتعريف. وليس المراد إدخال غير الحقيقي بالمعنى الأخص، الذي يتصف بأنه غير حقيقي بالمعنى الأخص، لأنهم قالوا إن غير الحقيقي بالمعنى الأخص ما يحتاج إلى واسطة في العروض، فيكون صدق الواحد عليه بالمجاز. وإذا كان صدق الواحد عليه بالمجاز، إذن ندخله في التعريف أو لا ندخله في التعريف؟
لا،
لا ندخله في التعريف. والكثير هو الذي ينقسم من حيث إنه ينقسم، يجي نفس الكلام في هذه الحيثية. فقد تحصل أن الموجود ينقسم إلى الواحد والكثير، يعني إما واحد وإما كثير، وهذا الأمر الأول، وهما معنيان متباينان. طبعا شلون عرفنا أنهما معنيان متباينان؟ لأن القسمة قاطعة، يعني الأقسام لا بد أن تكون الأقسام شنو؟ متباينة. وبما أننا قسمنا الموجود إلى واحد وكثير، فالواحد والكثير متباينان معنى، وهما معنيان متباينان تباين أحد القسمين للآخر، لأنه في كل قسمة حقيقية نشترط أن تكون الأقسام متباينة. تنبيه، يقول المصنف: قالوا وتقدم سابقا في المرحلة الأولى أن الوحدة تساوق الوجود. الوحدة مو تساوي، وإنما شنو؟ تساوق، يعني ليس الاتفاق فقط في المصداق بل حتى في حيثية الصدق. وهذا يعني أنه تنتج لدينا موجبة كلية، تحصل عندنا موجبة كلية، كل ما هو موجود فهو واحد، وكل ما هو واحد موجود، لأن الوحدة تساوق الوجود. وهذا معناه أن الكثير واحد أم كثير؟ نحن نقول الكثير موجود في الخارج، صح لولا؟ والوحدة تساوق الوجود، كل ما هو موجود فهو واحد. وهذا الكثير الموجود في الخارج إيش راح يصير؟ واحد. ولهذا نقول الكثير، القاعدة الأولى، كل ما هو موجود فهو واحد. حتى الكثير، إذا آمنا بأن الكثير موجود في الخارج فلا بد أن نعتبره وأن نؤمن بأنه واحد، لكن من يجهه؟ لا من جهة كثرته، وإنما من جهة وجوده. الكثير واحد من جهة وجوده، إذ لا موجود إلا الواحد. نعم نعم، معروض الكثير متعدد. مثلا نأخذ مثال، مثلا العشرة، العشرة كثير لو واحد، بحسب الوجود واحد لو كثير، بحسب الوجود الخارجي واحد، عشرة، لذلك نقول عشرة واحدة. وإذا تكررت نقول عشرتان، ثلاث عشرات، هذا يعني أن العشرة واحدة. نعم معروضها شنو؟ معروضها متعدد، يعني أنت عندك عشرة كتب، هذا كتاب، هذا كتاب، هذا كتاب، هذا كتاب، عشر كتب. فالمعروض والمحكي بالعشرة متعدد، لكن العشرة وجود العشرة وجود واحد، ولهذا يصدق عليها لفظ الواحد نقول عشرة واحد، ويصدق عليها بتكررها لفظ الكثير فنقول عشرتان، ثلاث عشرات، أربع عشرات. إذن كل موجود فهو واحد، حتى الكثير بلحاظ وجوده واحد، وإن كان بلحاظ معروضه متعدد. قالوا إن الوحدة تساوق الوجود على نحو الموجبة الكلية، فكل موجود فهو واحد، لكن شنو؟ من جهة أنه موجود، من جهة أنه موجود كل موجود فهو واحد، حتى أن الكثرة الموجودة، لكن من يا جهة؟ من حيث هي موجودة، الكثرة موجودة والموجودية تساوق الوحدة، إذن الكثرة واحدة. يقول كثرة واحدة، حتى أن الكثرة الموجودة كثرة واحدة، كما يشهد بذلك وصف الكثرة بالوحدة تارة وبالكثرة وبالعدد تارة أخرى، فنقول عشرة واحدة وعشرتان وثلاث عشرات، هذا دليل على أن العشرة واحدة، كما يشهد بذلك عرض العدد لها. طبعا العدد حسب الاصطلاح الفلسفي منين يبدأ؟ من الاثنين فصاعدا. زين وصف العشرة بالواحد هذا عدد لو مو عدد؟ ليس بعدد. قلنا أن الواحد هو منشأ العدد وليس هو العدد، ولهذا كنا نضيف عبارة هنا كما يشهد بذلك وصفها بالوحدة تارة وبالعدد تارة أخرى، والعدد مؤلف من آحاد. يقال كثرة واحدة، أي كثرة واحدة يعني اتصافة بمن؟ مو بالعدد، اتصافة بالوحدة، والوحدة ليست عدد. وكثرتان، هاي بعد اتصاف بالعدد، وكثرتان وكثرات ثلاث، وعشرة واحدة وعشرتان وعشرات ثلاث، وهكذا. وحينئذ يرد علينا إشكال كما يتبادر إلى أذهان الإخوة، أنتم تؤمنون بأن الكثير موجود أو ليس موجودا؟ الكثير، الكثير موجود، ولهذا قسمتم الموجود إما واحد وإما كثير، وقلتم وجوده بديهي. هذه المقدمة الأولى. فالمقدمة الأولى الكثير موجود. زين المقدمة الثانية الكثير عين الواحد أو غير الواحد؟ إيش قلنا إحنا بالمطلب؟ وهما معنيان متباينان، لأنهما قسمان والأقسام متباينة. فالمقدمة الثانية شو تقول؟ والكثير غير الواحد. إذن النتيجة، هذا قياس من الشكل السالب، ينتج سالبة جزئية. النتيجة بعض الواحد، بعض الكثير أو بعض الموجود، بعض الموجود ليس واحدا، لأن الكثير موجود والكثير ليس واحدا، إذن بعض الموجود ليس واحدا. هاي سالبة جزئية، وهي نقيض الموجبة الكلية التي تقول كل ما هو موجود فهو واحد، لأن الوجود يساوق الوحدة. فكيف تقولون بالمساوقة مع أن المساوقة تنتج الموجبة الكلية ودليلنا ينتج السالبة الجزئية، والسالبة الجزئية نقيض الموجبة الكلية؟ إذن مو من حقكم أن تقولون كل موجود هو واحد، لا، بعض الموجود ليس واحدا. هذا الإشكال. الجواب الواحد يلحظ بلحاظين، الوحدة تلحظ بلحاظين. اللحاظ الأول الوحدة بالمعنى الإضافي النسبي، وهي الوحدة في قبال الكثرة. الوحدة إذا قسناها في قبال الكثرة فهما معنيان متضائفان، الوحدة في قبال الكثرة والكثرة في قبال الوحدة. هذا معنى نسبي إضافي للواحد. المعنى الثاني، المعنى النفسي أو الوحدة النفسية التي لا تقاس إلى ما يقابلها، التي حالها حال الوجود، فكما أن الوجود ليس في قباله شيء وإنما يلحظ بنفسه وليس أمامه إلا العدم، هكذا الوحدة بالمعنى النفسي غير القياسي غير النسبي، الوحدة بالمعنى النفسي غير النسبي لا يلحظ في قبالها شيء. وبرهانكم ناظر إلى الوحدة بالمعنى النسبي اللي هي في قبال الكثرة، ولهذا قلتم الكثير غير الواحد. وحينما نقول الموجود إما واحد وإما كثير ونجعل الوحدة في قبال الكثرة، هيا وحدة نفسية لو نسبية؟ نسبية إضافية في قبال الكثرة. نقول الموجود إما واحد وإما كثير، فالواحد هنا في قبال الكثير مقيس إلى ما يقابله، يعني أخذ بالمعنى النسبي. أما قولنا السابق الوحدة تساوق الوجود، فمرادنا من الوحدة أي وحدة؟ الوحدة بالمعنى النفسي الشاملة لجميع مصادق الوجود التي ليس في قبالها شيء، ليس في قبالها شيء. فالمستشكل خلط بين الوحدة المقيسة الإضافية النسبية وبين الوحدة النفسية غير المقيسة، وربما يتوهم أن انقسام الموجود إلى الواحد والكثير ينافي كون الواحد مساوقا للموجود. شلون ينافي؟ وذلك المقدمة الأولى أن الكثير من حيث هو كثير موجود. موجود؟ شنو دليلنا؟ يقول لمكان الانقسام المذكور، حينما قسمنا الموجود إلى الواحد والكثير فالكثير موجود، المقدمة الأولى. المقدمة الثانية، والكثير من حيث هو كثير ليس بواحد. إذن الكثير موجود وهو ليس بواحد، إذن بعض الموجود ليس بواحد، فكيف تقولون الوحدة تساوق الوجود؟ ينتج أن بعض الموجود ليس بواحد سالبة جزئية، وهذا يناقض قولهم في الموجبة الكلية، كل موجود فهو واحد. ويدفعه أن للواحد اعتبارين، هذا الاعتبار المراد منه الاعتبار الحقيقي النفس الأمري، مو الأمور الاعتبارية التي لا حقيقة لها. أن للواحد اعتبارين، يعني ننظر إليه بنظرين نلحظه بلحاظين، اعتباره في نفسه، أبي النظر يا نظر الواحد النفسي مو الواحد النسبي، اعتبار الواحد في نفسه من غير قياس بعض مصادقه إلى بعض، يعني من غير قياس إلى وجود آخر في قباله، وهذا هو المعنى النفسي. هذا المعنى النفسي هو الذي يساوق الوجود، فيساوق الموجود ويعم مصادقه من واحد وكثير. زين، ما هو في قباله الواحد بالمعنى النفسي؟ شنو في قباله؟ ليس في قباله إلا العدم، ما عندنا شيء آخر. هذا الاعتبار الأول. الاعتبار الثاني، واعتبار الواحد بقياس بعض مصادقه إلى بعض. يعني شنو بعض مصادقه إلى بعض؟ يعني نلحظ بعض مصادقه فيها قابلية للانقسام، وهذا هو الكثير، وبعض المصادق ليس فيه قابلية للانقسام. فإذا قسنا الذي لا يقبل الانقسام بلحاظ الذي يقبل الانقسام، هذا الذي لا يقبل الانقسام نسميه واحد، لكن هيا وحده هاي الوحدة النسبية. فنقسم الموجود إلى واحد وكثير، والوحدة هنا الوحدة النسبية. قال: فهناك مصادق لا يوجد فيها من معنى عدم الانقسام ما يوجد في مصادق أخرى. يعني بعض المصادق فيها عدم الانقسام وبعض المصادق فيها الانقسام، يعني ليس فيها عدم الانقسام. الذي فيه الانقسام نسميه كثير، والذي ليس فيه الانقسام نسميه واحد، لكن هاي وحدة نسبية. كالعشرة التي لا يوجد فيها من معنى عدم الانقسام، نفي النفي إثبات، لا يوجد فيها من معنى عدم الانقسام، يعني ماذا يوجد فيها؟ يعني الانقسام. بينما عدم الانقسام وين موجود؟ في الواحد. يقول: الواحد فيه عدم الانقسام، أما العشرة ليس فيها عدم الانقسام. كالعشرة التي لا يوجد فيها من معنى عدم الانقسام، يعني وصف عدم الانقسام ما يوجد في الواحد. فالواحد يوصف بعدم الانقسام لكن العشرة لا توصف بذلك، فالواحد هنا نسبي. وإن كان فيها، يعني في العشرة، ذلك يعني عدم قبول الانقسام، متى العشرة تقبل الانقسام أو لا تقبل؟ من جهة تقبل يا جهة، من جهة المعروف، أما بنفسها في قبال العشرات الأخرى هذه العشرة واحد ولا تقبل الانقسام. وإن كان في العشرة ذلك يعني عدم قبول الانقسام إذا قيس إلى العشرة. فالكثير الذي ليس بالواحد هو المقيس من حيث هو مقيس، يعني يا معنى المعنى النسبي، الكثير المقيس للواحد والواحد المقيس للكثير، والذي يقابله هو الواحد بالاعتبار الثاني. يعني الكثير الموجود في الخارج الذي ليس فيه معنى عدم الانقسام يقابله يا واحد، الواحد النفسي لو الواحد النسبي؟ الواحد النسبي لو النفسي؟ النسبي. والذي يقابله هو الواحد بالاعتبار الثاني النسبي. فحينما نقول الموجود إما واحد وإما كثير، مرادنا من الواحد يا واحد النسبي. وأما الواحد بالاعتبار الأول اللي هو النسبي، فهو يعم الواحد والكثير القسيمين جميعا، فيكون مساوقا للوجود، فلا يصير خلط بالمطلب. ولهذا المطلب نظائر ستأتي في الدرس القادم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله وصحبه.